ما الدليل على أن الشرع يعامل المحتال بنقيض قصده؟ القاتل مثلا والعياذ بالله، لو أن إنسانا رأى أباه يملك مالا كثيرا كمن يملك الملايين مثلا، فحبه للدنيا أغرى أن يقتل أباه بحيث ينال ما عند أبيه من التركة والمال، فإذا أقدم على قتله أو كان ابنا له عنده مثلا أموال كثيرة فأقدم الأب على قتل ابنه، فإن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به لتهمة بشبهة الأدب، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله في كتاب القصاص. فطبعا يمتنع قتل الوالد لأبيه، قتل الوالد لابنه، فحينئذ إذا قتله وهو يريد الميراث منه فإن الشرع لا يورث القاتل، لا يرث القاتل المقتول، الشرع لا يرث كما هو نص السنة، لا يرث القاتل المقتول، فحينئذ عومل بنقيض قصده. إذ لو فتح للناس أن القاتل يرث فإن الإنسان يقدم على قتل قريبه وهو يعلم أن ورثته لا يقتلون، فإن الإبن قد يقتل أباه وهو يعلم أن بقية إخوانه سيتنازلون لأنهم لا يرضون أن يفجعوا بأبيهم وأخيه، فسيتنازلوا عن القصاص، فإذا تنازلوا عن القصاص فإنه سيرث. ولذلك سد الشر هذا الباب من الذرائع المفضية إلى هذه الذريعة المفضية إلى سفك الدماء والوصول إلى الأموال بهذه الحيل، ونهى عن توريث القاتل مما قتله، وبناء ذلك لأنه لا يرث القاتل المقتول، لماذا؟ معاملة له بنقيض القصد. قال العلماء فهم من هذا أن من قصد قصدا محرما فإنه يعامل بنقيض قصده، ولذلك قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصده لا مخالفا له. فإذا كان قد أعطاه الله 121 شاة ويسرها له، فقصد الشارع أن يعطي المسكين حقه من الشاتين، فإذا جاء يخالف قصد الشارع بنية منكرة وجحود لنعمة الله عليه وإضراء للفقراء والضعفاء عمل بنقيض قصده، فأوجبنا عليه الشاتين مع أن ماله في الصورة ليس بمال الشاتين وإنما هو مال الشاة الواحدة. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة المعاملة بنقيض القصد. نعم.
أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول.
أبدله، من بدل ماله عندك غنم أو بقر أو إبل هذه من أموال الزكاة، أو عندك ذهب وفضة، ذهب أو فضة هذه من أموال الزكاة، فمن بدل ماله الذي هو من أموال الزكاة لا يخلو من حالتين، ما يبدله بجنسه مع اتفاق النوع، كأن يكون مثلا عنده إبل فأبدلها بإبل، كأن يكون مثلا عنده عراق فأبدلها ببختية، لأن الإبل العراق لها نام واحد والبختية التي لها سنامان، فأبدل الإبل بالإبل حينئذ لا إشكال، الجنس واحد، هذا من جنس نفس الجنس، فإذا أبدل الإبل بالإبل فحينئذ يبقى الحكم واحدا، يبقى الحكم واحدا لأن الجنس واحد، فكأن المال لم يختلف. حالة ثانية أن يبدله بغير جنسه، كأن يكون عنده أموال ذهب سيولة ذهب وفضة، ثم هذا الذهب والفضة يدخله يشتري به مثلا عقارا لكي يتاجر به، فحينئذ نقول يستأنف الحول من شراء هذا العقار، يستأنف الحول من شراء، لأنه خرج عن كونه ذهبا وفضة إلى كونه عقارا، وخرج عن زكاة الأثمان إلى زكاة عروض التجارة، فحينئذ يستأنف الحول من جديد، لكن بشرط أن لا يكون قاصدا الحيل عن الزكاة مثل ما ذكرنا. فإن قصد الحيل عن الزكاة كإنسان يكون عنده مليون فيشتري بها بيتا قبل تمام الحول حتى يفر من زكاتها، ثم يبيع هذا البيت مثلا، يشتري البيت وهو واثق أن البيت سيأتي بقيمته ولا يتغير الحال ولا يقصد الربح ولا النماء، ثم يبيعه بنفس القيمة، أو يشتري وهو يعلم أنه سيخسر ولكنه يقارن بين خسارته بهذا الشراء وخسارته بالزكاة، فيرى أن خسارته بالزكاة أعظم من خسارته بالشراء فيشتريه ويبيعه بعد يوم يومين، حينئذ نقول هذا الشراء لاغ وهذا التبديل لاغ وعليه أن يبقى على الحول الأصلي، وهذا معاملة له بنقيض قصده. إذا لابد للفقيه والمفتي أن ينظر إلى قصده وأن يعلم ما يريد من هذا التبديل، فإن كان تبديله بريئا ليس خروجا من الزكاة فإنه حينئذ يؤثر إذا كان من غير جنسه، وإن كان من جنسه فإن المال مال واحد وتجب عليه الزكاة. نعم.
وإن أبدل بجنسه بنى على حوله.
نعم. بنى على حوله على حول الأصل.
نعم. وتجب الزكاة في عين المال.
وتجب الزكاة في عين المال، هذه مسألة خلافية. الزكاة هل أوجبها الله في الأموال لعينها أم أوجبها في ذمتك؟ إما أن تقول الزكاة واجبة في ذمة الناس متعلقة بالمكلفين، أو تقول الزكاة واجبة في أموال الناس. فللعلماء وجهان. اختار المصنف رحمه الله مذهب من يقول الزكاة واجبة في عين الناس، الزكاة واجبة في عين الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة، فإنه جعل في الظرفية. وقال تعالى وفي أموال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في أموالهم، فجعل حق في عين الناس. منهم من قال حق في الذمة. ما الفرق بين قولك في عين الناس وبين قولك في الذمة؟ هذا تترتب عليه فوائد، من ألطفها لو أن رجلا امتنع من أداء الزكاة في الغنم، عنده 40 شاة، من عنده 40 شاة كم تجب عليه؟ تجب عليه شاة واحد. فامتنع السنة الأولى، وامتنع السنة الثانية، وامتنع السنة الثالثة، ثم تاب إلى الله وأراد أن يزكي. فإن قلت الزكاة في عين المال حينئذ يكون الواجب عليه شاة واحد، الواجب عليه شاة واحد. لماذا؟ لأن لما كانت في عين المال وجبت عليه شاة واحدة في السنة الأولى، فأصبح عين هذه الشاة محبسا ودينا عليه، فأصبح الذي عنده 39 شاة. وإنما تجد الزكاة إذا كان الذي عنده 40 شاة والذي عنده 39، فتعلقت الزكاة بعين ماله وأصبحت هذه الشاة دينا عليه لا يملكها. فإذا جاءت السنة الثانية جاءت وعنده 39 وليس عنده 40، فحينئذ يكون مستحقا له زكاة سنة واحدة، ولو جلس على هذه الوتيرة 10 سنوات فالواجب شاة واحدة. أما لو قلت متعلقة بذمته فحينئذ تجب عليه 3 شياه: الشاة الأولى للسنة الأولى وهي دين في ذمته وقد ملك 40، فجاءت السنة الثانية وقد ملك 40 فعليه شاة ثانية، ثم جاءت السنة الثالثة وعليه شاة ثالثة، فأصبح الواجب عليه 3 شياه. هذا يتفرع على مسألة الحلي. إذا قلنا على المرأة في حليها زكاة، فإذا كان مثلا الحلي يبلغ الغرامات التي تجب فيها الزكاة، ففي السنة الأولى يبلغ حد الغرام كما سنبين إن شاء الله، فلو قلنا مثلا 90 غرام مثلا على أحد الأقوال 90 غراما، 90 غرام وجب عليها ربع عشرها. فإن قلنا يتعلق هذا بعين مالها هو الحلي، فإنها إذا امتنعت السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فالواجب عليها زكاة سنة واحدة، لأنها لما وجب عليها ربع عشر 90 غرام انتقص الغرام عن الحد الواجب، وحينئذ تكون في السنة الثانية غير مطالبة بالزكاة، والسنة الثالثة غير مطالبة، والرابعة والخامسة، فإن ثابت إلى الله وجبت عليها زكاة سنة واحدة. هذا إذا تعلق الحق بعين المال. أما لو تعلق حق الزكاة بذمة مالك المال فحينئذ توجب عليها الزكاة في السنوات مضاعفة مرتبة، ولا تنظر إلى تأثيرها في النصاب وعدم تأثيره. هذا معنى قوله رحمة الله عليه إن الزكاة متعلقة بعين المال. نعم.
ولها تعلق بالذمة.
ولها تعلق بالذمة، وهي المسألة التي ذكرناها، وهذا ينبني على مسألة الدين. يقولون في أحد الأوجه في المسألة التي ذكرناها، يقولون إنه إذا كانت في ذمته، إذا كانت الزكاة في ذمته، مثلا لو قلت إنها في عين المال سقط عنه الزكاة، فإذا دخلت في ذمته يقولون من جهة الاستحقاق بدليل إيجاد الزكاة على غير المكلف من الصبي واليتيم، فإنك أوجبتها في عين المال، وكذلك أيضا تجب في الذمة من جهة الاستحقاق، فيرون تعلقها بالذمة من جهة الاستحقاق، ولذلك لا تصح بدون نية. تفرع على قولنا متعلقة بالذمة أن لا تصح بدون نية، ولا بد له أن قصد العبادة، ولا بد له من التوكيد فيها وأن يقصد التوكيد. فلو أخرج إنسان زكاة عن رجل دون أن يأذن له ويوكله فإنه لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته، لأنه لم ينوي براءة الذمة، فهي عبادة متعلقة بذمته. فلو أن ابن مثلا تبرع عن أبيه بزكاة فإنه لا تصح، لأن تعلقت بذمة الأب، وهذه الذمة لا بد وأن ينوي بها لإخراج أصالة أو وكالة، فلما أوقعها الغير دون أن ينويها من تعلقت بذمته لم تجزه من هذا الوجه. نعم.
ولا يعتبر في وجوبها إنكار الأداء.
ولا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان أدائها.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تجب الزكاة في المعادن الأخرى غير الذهب والفضة كالألماس والأحجار الكريمة؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الحلي من الذهب والفضة فيه الزكاة على أصح أقوال العلماء. فإن اجتمع حلي المرأة على ألماس وعلى جواهر أخرى فإنه لا تجب عليها الزكاة فيه، وبناء على ذلك يقولون يختص الحلي بالذهب والفضة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. وأما بالنسبة للألماس والياقوت والمرجان واللؤلؤ فهذه إن عرضها للبيع وكانت من عروض التجارة وجبت الزكاة في قيمتها. أما لو تحلت فيها المرأة أو كان عقيقا في نصف خاتم أو نحو ذلك فإنه لا تجب على من ملكه الزكاة إذا اتخذه للبس وحلي، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ: من كانت عنده أرض يتربص بها السوق وينوي بيعها فهل عليه فيها زكاة؟ أسابكم الله.
هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة إذا كانت من العقارات، عندك بيت أو أرض أو مزرعة عرفتها للبيع سنوات ولم تبيعها إلا بعد 10 سنوات، فهل الواجب عليك أن تؤدي زكاتها في كل سنة أم الواجب عليك أن تؤدي زكاة سنة واحدة؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. فقال بعض العلماء: الواجب عليك أن تؤدي زكاة سنة واحدة وتنتظر حتى تبيعها، فإذا بعت الأرض أو بعت المزرعة أو بعت الدار وجبت عليك الزكاة سنة واحدة. وبهذا قال سعيد بن المسيب، وكذلك عروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وكذلك أبو بكر عبد الرحمن المخزومي، وكذلك أيضا قال به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فهو مذهب الأئمة السبعة والفقهاء فقهاء المدينة السبعة، واختاره إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس، وهو أحد الروايتين. والوجه أيضا عند الشافعية يقولون إنه تسقط الزكاة عن وتجب عليه لسنة واحدة، وهذا هو أصح أقوال العلماء، أن ما عرضته للبيع من بيوت أو عقارات أراضين ومخططات وزراعات كل ذلك لا تجب عليك الزكاة إلا عند البيع، فتزكيها لسنة واحدة ولو مضت عليك السنوات وأنت عارض لها على البيع، والله تعالى أعلم. يقول إنه ليس مالكا للمال أصلا ولم يثبت ملكه للمال إلا بالبيع، فإنه ربما عرضت للبيع 3 سنوات ثم عدلت عن البيع إلى الملكية والقنية، ولذلك قالوا إنه لا تجب عليك الزكاة، ما أنك ربما كما هو موجود الآن ربما يكون قيمة العقار الآن 100,000 ثم في السنة الثانية 100,000 والثالثة 100,000 والرابعة إلى 10 سنوات وقيمته 100,000 ثم ينزل هذا العقار حتى يباع 5,000 وقد يباع 10,000، فتزكي طيلة هذه السنوات ثم تبيع ولا يبلغ قيمة بيعك كما زكيت، وهذا موجود خاصة الآن ربما كان المكان مرغوبا لسبب ثم يشاء الله عز وجل لأمر أو لآخر يصبح هذا المكان كأنه لا قيمة له، فبدل أن كانت له مئات الألوف ولربما تكون له الملايين يصبح لا قيمة له، ولذلك قال إنه لا يزكي إلا عند بيعه، لأنه لما باع تحققت ملكيته للأرض وأصبح هذا المال أشبه بالديون وأشبه بالمال غير الموجود حتى يتحقق من بيعه، ولأن نيته غير ثابتة إذ لو قرأ عليه قارئ بالسكنى والقنية ونحو ذلك فإنه سيسكن ويقتني ويخرج عن كونه متاجرا، والله تعالى.
فضيلة الشيخ: ما حكم الدين الذي لم يسمى له أجل بل ترك أمره إلى المدين متى شاء سدد، هل تجب زكاته أم لا؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الدين لا أجل له فإنه ينظر في صاحبه، فإن كان قادرا على السداد فإنه يجب أو يحتسب وجوبه منذ قدرته على السداد ويفصل فيه كما فصل في المني، وأما إذا بقي عاجزا عن السداد لسنوات طويلة فلا زكاة عليه حتى يسدده،
وإذا سدده زكاه بسنة واحدة، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي ووالدتي لهما غنم تبلغ بمجموعها النصاب، ولكن كل واحد يطعم غنمه على حدة ويبيت في حظائر متجاورة، فهل عليهما زكاة كل على حدة أم بمجموعهما؟ أحبكم الله. هذه المسألة وهي مسألة الشركة في بهيمة الأنعام، فشرط اعتبار المالين مالا واحدا أن يكون مرحهما واحدا ومرعاهما واحدا وفحلهما واحدا، فإذا كان الأمر كذلك فإنه تجب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين مشترك ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة. فإذا كان المال على هذه الصفة فإنه تجب فيه زكاة المال الواحد. إذا كان المرعى واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا فإنه تجب عليهما زكاة المال الواحد. فلو ملك أحدهما 20 شاة وملك الآخر 20 شاة وجبت عليهما شاة واحد يدفعها أحدهما، ثم نقدر قيمة هذه الشاة، ويجب على الآخر أن يدفع نصف قيمتها. فلو أن هذه الشاة أخذت من أحد الشريكين وقيمتها 500 ريال، فإننا نوجب على الشريك الثاني أن يدفع له 250 ريالا، وقس على هذا. وأما إذا كان مراحهما مختلفا، أو كان لكل واحد منهما حظيرة ومرعاهما مختلفا، أو كانت من المألوفة كما ورد في السؤال، فإنه لا تجب زكاتهما وليس بمال واحد، وإنما هما مالان مختلفان، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد استدان مني أحد الناس مبلغا وقدره 20,000، وهو يقسط علي المبلغ كل شهر مقدار 900، فهل في هذا زكاة لهذا المال؟ أحبكم الله. إذا مضى على هذا الدين سنة كاملة وحل أجل مطالبته، فحينئذ تنظر إلى كل قسط وتزكيه على حدة، وتجب عليك زكاة كل قسط منفردا فتؤديه لسنة واحدة، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو أن لي عند شخص مال ثم إني أبرأته منه بسبب عجزه عن السداد في ذلك الوقت، ثم إن الله من عليه بالمال وأصبح غنيا، فهل لي أن أطالبه به الآن؟ وما حكم ذلك؟ وهل له أن يرفض السداد؟ أحبكم الله. إذا سامحت أحدا في الدين فقد وهبته المال، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه، مضى أجرك على الله واحتسب ثوابك عند الله، ولا تفسد عليك آخرتك بدنياك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما عقوبة تارك الزكاة يوم القيامة؟ أثابكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها لا صفحت له الصفائح من نار يقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحنيت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. وما من صاحب ابن لا يؤدي زكاتها إلا بطش لها بقاع قرقر لا يحفد منها فصيلة، يجدها أوفر ما تكون، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر ذلك في الغنم، فهذه هي عقوبته في الآخرة. وأما عقوبته في الدنيا فمحق البركة من الأموال وسوء العاقبة والمآل، ومن ضيع حق الله ضيعه الله كما ضيع حقه، ولينتظر كل من ضيع أمانة الله وحقه في الزكاة عقوبة عاجلة في نفسه أو في ماله أو في أهله وولده، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قولكم: إن الله تعبدنا بغلبة الظن؟ أثابكم الله. تعبدنا بمعنى أن الشرع جعل غالب الظن محكوما به، وقد قرر ذلك العلماء، ومن أنفس ما كتب في ذلك كتاب الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ومصالح الأنام، قال: إن الشريعة بنيت على غالب الظن في كثير من المسائل. والدليل على هذا أمور:
أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فالقاضي يقضي في الدماء ويقضي في الأعراض ويقضي في الفروج ويقضي في غيرها من حقوق الناس بشاهدين، مع أن هذين الشاهدين ربما نسيا وربما أخطأ وربما توهم وربما كذب والعياذ بالله وزوره. فقد يستباح دم الرجل إذا شهد شاهدان عدلان أنه قتل فلانا، فإذا شهد الشاهدان أنه قتل فإنه حينئذ يستباح دم المشهود عليه ويحكم بالقصاص وتثبت حقوق القتل سواء بسواء كمن رؤي أو كمن أقر، مع أن هذين الشاهدين ربما أخطأ وربما دلس وكذب، ومع ذلك نحكم بشهادتهما لغلبة الظن أنه لما زكيا وعرفت أمانتهما وعدالتهما أنهما صادقان، فغلب على ظن صدقهما وحكمنا بذلك. هذا بالنسبة لحقوق العباد مع العباد. تعبدنا بغلبة الظن فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، فنحن نحكم بدخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان، فنبني عبادة وركنا من أركان الإسلام، وكذلك حج الناس بشهادة الشهود على الهلال، مع أنه ربما كذب الشهود وربما أخطأوا وربما توهموا، ومع ذلك تحكم بعبادته، ومع هذا تدين الله عز وجل وتتعبد الله عز وجل بغالب ظنك، مع أنه يحتمل أنهما أخطأ. تسمع المؤذن وأذن لصلاة الفجر فتمسك عن صيامك، وتسمعه يؤذن لأذان المغرب فتفطر من صيامك، وتعتد بذلك في عبادة هي ركن من أركان دينك، ومع ذلك يحتمل أن المؤذن أخطأ، ويحتمل أنه لم يفد الحقيقة في كون الشمس غربت أو كون النهار قد طلع، ومع هذا جعل الله ذلك عبادة في الصلاة، وجعله عبادة أيضا في الزكاة وغلبة الظن، فإن الإنسان يبني على غالب ظنه في الزكوات، فإن الإنسان إذا غلب على ظنه ملكيته لمال بنى على غلبة الظن في ملكية المال، وبنى على غلبة الظن في الحول، وكل ذلك مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في زكاته، كذلك أيضا في صومه، ويبني على غلبة الظن في حده، وقس على ذلك مما لا يحصى كثرة، فلو تعبدنا الله باليقين لحصل على الناس من الحرج ما الله به عليم. فأنت حينما تخرج من بيتك للصلاة وأنت على طهارة، فإنه ربما جلست ساعة فيما بين طهارتك وبين صلاتك، ولكن لا تتأكد ولا تتحقق يقينا أنك لم تحدث، فلربما خلال الساعة خرج منك شيء، لكن غالب الظن أنك على طهارة وأن طهارتك باقية، فتحكم بكونك متطهرا وتستبيح الوقوف بين يدي الله عز وجل في غالب ظنك. وقس على هذا من الأحكام والمثل، فإن الإنسان مثلا لو قال لامرأته أنت طالق، قال لها كلمة من كلمات الطلاق، وهذه الكلمة اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول إنها طالق ومنهم من يقول إنها غير طالق، فلو ذهبت إلى عالم وفقيه معتد بفتواه ومعتد باجتهاده فأفتى كأنها امرأتك، فقد جعل الله السماحة على لسانه، فتتعبد الله عز وجل بغالب ظنك من إصابة هذا المجتهد، مع أنه يحتمل أن يكون أخطأ وأنها ليست في امرأة له وأنها قد حرمت عليه. فقس على ذلك من المسائل ما لا يحصى كثرة. ولذلك يقول العز بن عبد السلام كلمة نفيسة، يقول رحمه الله: إن الشرع يبني على غلبة الظنون ولا يبني على ضعيف الظن، وغالب الظنون كالمحقق، ولو ذهبنا نعتبر الظنون الفاسدة لفسدت أحوال العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، فمن رحمة الله عز وجل أن تعبدنا بهذا الغالب على الظن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض ما بينهما وما تحت الثرى وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد لي أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتولا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخذك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يسقط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإنكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيصدكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أنتوا صفا فقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجبك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بموتنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم رجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأكل بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم ينصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قرعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زد لي علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبنت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل تسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما أعملت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يظلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.